the Thursday seminar series of third week of Nicholas term. My name's Michael Willis, and of the various hats that I have the honour to wear, one of them is the King Mohammed VI Fellow in Moroccan Mediterranean Studies, and therefore it gives me enormous pleasure to introduce a leading academic from Morocco here with us this evening. Dr. Saïd Laoudi is a professor of rhetoric and discourse analysis at the Faculty of Arabic Language at Qadi Ayad University in Marrakesh, where he also serves as Vice Dean for Scientific Research and International Cooperation and heads the Laboratory for Methodological Integration in Discourse Analysis. Quite a mouthful, that is quite impressive. Dr. Laoudi oversees the academic PICS program, which hosts leading Arab researchers in critical and linguistic studies. He also serves as a member of the judging panel for several Arab and Moroccan literary awards, while also contributing to various specialized academic journals as an editor and reviewer. His research explores the intersection of rhetoric and culture with notable publications such as The Kitchen of the Novel, this is in English, Food in Fiction, From Visuality to Weaving, came out last year. But even more prominently, Food and Language, Cultural and Rhetorical Excavations in Arabic Heritage, which came out the year before, but very crucially was awarded the Sheikh Zayed Book Award for last year. So an enormous honour to have him here. The book that won the award was offers a critical critique of a complex relationship between rhetoric and food in Arab heritage, analysing literary texts from poetry to proverbs and stories from a broad cultural perspective. With its in-depth analysis and broad scope, his research enriches rhetorical studies with a new, unconventional approaches. Before introducing, it's a collective team effort here this evening. I'm introducing. We have our colleague Taj Kandoura on translation. Those of you studying Arabic will have recognised those familiar tones in your headphones, I'm sure, from our esteemed colleague. And colleague Eugene Rogan will be joining in conversation with Dr. Laoudi. Thank you very much and welcome.
Thank you, Michael. Thank you so much, Michael. And how exciting to be with you all tonight to celebrate what has been a long-standing cooperation between the Middle East Center and the Sheikh Zayed Book Award. I actually had the honor of serving on the Hay'at al-Ishraf, the supervisor or council of the Sheikh Zayed Book Award for 1 year, which gave me the opportunity to see how they go through the very rigorous and demanding selection of the prize winners from all the books published across the Arab world. The level of the written work, just the very height of Arabic culture. And so those who make the shortlist are already the crème de la crème. Those who actually receive the award, of course, are going to be remembered forever for their work. I am pleased to be welcoming the daughter of one such winner to the audience tonight. But wonderful to have with us Saïd El-Awadi, who was honored with the Sheikh Zayed Book Award in 2024 for a book like no other, At-Ta'am wa Kalam, Food and Word. Dr. Saïd, welcome to Oxford. It's such an honor to have you with us. And please accept our warmest congratulations on the tremendous honor of having won the Sheikh Zayed Book Award.
Shukran lakum. تحية طيبة للجميع. في الحقيقة أنا في سعادة كبيرة وغامرة أن أكون في هذا الصرح العلمي المتميز الذي يشرف عليه أحد كبار العلماء المؤرخين الدكتور يوجين روغان مدير هذا المركز المتألق، وسعيد جدا بأن يكون معنا كذلك الأستاذ دكتور مايكل ويليس وزميل كرسي جلالة الملك محمد السادس للدراسات المغربية المتوسطية، وهذا كذلك شرف كبير جدا لأن هذا الكرسي ليس كرسيا عاديا في نظري، وكرسي متميز جدا، فهو يحمل اسم ملك بلدي جلالة الملك محمد السادس. أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المترجم تاج كندورة على جهوده. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا بأن أكون معكم في هذا اللقاء لأتبادل معكم بعض الهموم البحثية. وجميل جدا، هذا في الحقيقة من سعادتي، أن صحيح على أن الكتاب لقي قبولا طيبا في العالم العربي، في كل بلدان العالم العربي كتب عنه الكثيرون، هناك كتب جماعية كذلك، بل هناك من قال لي بعض الباحثين على أنه يكتب على منواله. للأسف أنا لا أحب مثل هذا الأمر، أن يكون الكتاب يعني يكتب على منواله، بل يجب أن يكون أي كتاب في الحقيقة منبها للكتابة وليس نموذجا خلفيا يمكن أن نكتب على منواله. فأنا سعيد جدا دكتور يوجين بأن أكون معكم، وكنت دائما قلت له في يعني عندما كنا في يعني في نجلس معا قلت له كنت أتابعك يعني بشغف في قنوات عربية، وكان ما شاء الله متميز جدا، فهنيئا لكم بهذا الأستاذ والأستاذ الجليل وكل الأساتذة طبيعة الحال.
Thank you so much, Dr. Saeed, and I assure you the honor is entirely ours to be welcoming you to our Middle East Center and to our seminar tonight. I remember from my time with the Sheikh Zayed Book Award, they would always ask the prize winners, what does winning the Sheikh Zayed Book Award mean for your career as a writer, as a scholar, for your reputation in the field? So could you tell us a little bit how you went from a less known author to the prominence that comes with winning a major literary prize?
في الحقيقة الحصول على هذه الجائزة الرفيعة هو بالنسبة لي حدث استثنائي، وهو كذلك منعطف في حياتي العلمية، لأنني أعلم كما يعلم الدكتور يوجين، وهو كان من أحد يعني ربما المنظرين للجائزة، يعلم تفاصيل كثيرة جدا على أن هذه الجائزة تلح على الجودة، ولا يهمها اسم، الاسم لا يهمها الاسم، لأنني كنت مع كتاب كبار جدا، أنا تلمذت على أيديهم، فالذي يهمها هو الكتاب، مضمون الكتاب. وتمر بمحطات وبمراحل يعني صارمة جدا حتى تصل إلى النهاية. فلا شك أن أي باحث يحس بكثير من الفخر وهو يتوج بهذه الجائزة العالمية، الجائزة المتميزة والمرموقة. ولكن في الآن نفسه الجوائز لا يجب أن تبقينا في حالة فرح دائم، لا، العكس من ذلك، الجائزة عليها أن تدفعنا إلى الاجتهاد وأن تعلمنا على أننا في الحقيقة نحن أمام تحديات جديدة. ففي السابق كنت أكتب وربما يعني لا أتصور أن أحدا يقرأني، ربما 110 لا أعرف، ولكن الآن أشعر بمسؤولية أكبر. كلهم سيقولون هذا الذي فاز بالجائزة الفلانية ماذا يكتب لنا؟ هل يكتب مثل هذه الأشياء البسيطة العادية؟ والله هذه الجوائز تعطى لأي أحد.
استغفر الله.
هكذا سيقولون. وبالتالي فالجائزة في الحقيقة هي مسؤولية صعبة جدا. وصدقوني إذا قلت لكم أنني الآن بصدد كتاب جديد سأعلن عن عنوانه هنا لأول مرة، يتصل بعلاقة هذا الطعام والكلام، موضوع آخر ثنائية أخرى هي الحرف اليدوية وعلاقتها بالكلام، يعني الصناعات، المهن كيف تؤثر في الكلام وكيف تبني الكلام، هذا موضوع كذلك على هذه الشاكلة، موضوع دقيق جدا وفيه كثير من الصعوبة. وصدقوني وأنا أكتب كل جملة لم أكن مثل السابق، أكتب بكثير من الخوف وبكثير من الحذر وبكثير من الترقب. وأعتقد أن إن كان من أي شيء يمكن أن تضيفه الجائزة إلى الذي نالها هو هذا الحرص الذي لا نحتاج له في الحقيقة فقط عندما نفوز بالجوائز، بل نحتاج إليه دائما عندما نكتب. هذه نصيحتي إليكم، هو أن نكتب بكثير من الصرامة كأننا في لحظة عبادة. عندما نكتب علينا أن نكتب بكثير من الصرامة وكثير من الصبر وكثير من الأنات. آنذاك يمكن أن نقدم للبشرية بشكل عام، وأنتم بلا شك تعلمون ذلك، أن نقدم لها شيئا مفيدا وشيئا جديدا. اليوم للأسف الشديد هناك كتابات، على الأقل أنا أتحدث عن منطقتي، هناك كتابات الآن يكتبون بنوع من الاستسهال، لأن أصبحت دور النشر متاحة، وأصبح حتى ولو لم تكن دور النشر هناك العالم الرقمي، العوالم الرقمية أصبحت متاحة. فكل واحد إذا خطرت له أي فكرة يكتبها بدون حرج وتحرج وبدون خوف، وينشرها بين الناس وليقول ما يقول بعد ذلك. وهذا أمر يعني يحتاج منا في الحقيقة إلى أن نعيد النظر فيما نكتبه وفي الوقت الذي يستغرقه ما نكتبه. علينا أن نقدم شيئا قيما، وبالتالي فهذا الكتاب كتب على مدار سنوات، ولم يكتب في سنة واحدة، كتب على مدار سنوات. وفي بعض الأحيان أكتب ثم أمزق ما كتبته لاعتقادي أن هذا الذي كتبته ليس مفيدا وربما لم يكن في الاتجاه الصحيح. فعملية الكتابة هي عملية مكابدة ومعاناة حقيقية تماما. الكاتب، اسمحوا لي أن أستعمل بعض الأشياء التي ربما عندي في الكتاب الآخر، الكاتب يمكن أن يكون مثل الفلاح، لا بد أن يعتني بأرضه، لا بد أن يبعد الأشياء الضارة، النباتات الضارة والأحجار، وأن يترقب أن يعرف الفصول متى يضع هذه البذرة ومتى يضع الأخرى، وكم يحتاج من الماء وكم تحتاج التربة من الرعاية. وبعد ذلك فهو سينتظر الثمار، وهذه الثمار لا تأتي متعجلة بل تأتي في وقتها المناسب. فاليوم هناك عجلة، اليوم نريد أن نزرع وأن تكون الثمار في تلك الليلة، وهذا مشكل.
Well, firstly, I would like to say that it's so appropriate for an author to be modest and to leave us to praise you. But your modesty does not do justice to the years of work that this book represents. As you say, this was not done in a single year. This is the work of many years of reading and research. And the way you cultivate your garden is, of course, reflected in the way in which you are able to achieve such a synthesis in your reading of the sources to try and bring to light the link between food and culture. So what I would say is this is a book that is more about words than it is about recipes. It's about the many meanings that are attributed by Arab culture to food across the centuries and the place that food takes in society as a result. But I would like to start, for the benefit of our audience, by you describing for us what is the focus of this study of what you call al-turath al-arabi, of Arab culture. Is it the Arab world of the Mashriq, of the Maghrib, of Egypt? Is it something that spans the centuries? Or is it something more specific? So if you could set for us the culture and the time frame of your book.
شكرا لكم على هذا السؤال المهم، سؤال في البداية وسؤال مهم جدا في الحقيقة، وسؤال ينصب على الجغرافيا التي استند إليها هذا الكتاب وزمنها كذلك. هذه الجغرافيا حاولت أن يكون هذا الكتاب أن يهتم بهذه الثنائية، ثنائية الطعام والكلام في المشرق كما في المغرب، ولكن في حدود معينة في التراث العربي، التراث العربي تقريبا إلى حدود من بداياته قبل الميلاد، قبل الميلاد إلى يعني القرن العاشر الهجري الموافق ميلاديا ربما
للقرن العاشر الهجري،
العاشر الهجري الموافق ربما إلى
القرن السابع عشر،
السابع عشر نعم، القرن السابع عشر ميلادي. فهذه مسافة كبيرة جدا، وقد خط هذا الغمار، غمار صعب على كل حال، وجغرافيا مترامية الأطراف في الشرق كما في الغرب، وطرأت تغييرات وأحداث على كل حال. فالكتاب يجعل مادته الجغرافية أساسا هو كما قلت هذا الفضاء الواسع، ومدته الزمنية هذا الذي أشرنا إليه، ويركز أساسا أو يبحث أساسا في مصادر متعددة جدا، مصادر يعني كثيرة جدا، حتى إن بعض المصادر لم يلتفت إليها يعني الذين يدرسون، أنا أتحدث عن تخصصي، تخصص البلاغة وتحليل الخطاب، لم يهتموا بهذه المراجع، وبدت لهم على أنها مراجع ليس لها أي قيمة. والحقيقة دائما أنني دائما أقول عبارة مهمة جدا أظل أردد حتى مع طلابي، أقول لهم علينا أن نحول النصوص الهامشية أسميها الاستئناسية، التي فقط تضحكنا أحيانا، التي فقط فيها حكمة وانتهى الأمر، أن نحولها إلى نصوص مركزية وأساسية، وأن نعيد قراءتها من جديد. بهذه الطريقة نستطيع أن نبحث في ظلال الثقافة، وهناك الكثير من الرصيد من النصوص مركون، غير 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 واضح، ونظرتنا إليه نظرة سلبية أحيانا، علينا أن نعيد النظر. فبالتالي حتى هذه الفكرة أو الكتب التي تهتم بالطعام، عادة الناس يعتبرونها كتب ليس لها أي قيمة، أو ممكن يعني مثيرة للانتباه، لافتة للانتباه، فيها شيء يثير فيها، ولكن هي ليست أساسية، هي ثانوية. فأنا حاولت أن أسلط النظر على هذا الذي نعتقد، وجميل جدا من أن نخلخل بعض الاعتقادات. نعتقد أن هذا النوع من النصوص وهذا النوع من الكتب هي كتب عادية جدا، نضعها في الرف الأسفل أحيانا أو في خلف الرفوف، أحيانا خلف الرفوف ولا تهمنا، علينا أن نمسح عنها ذلك الغبار، أن نخرجها إلى الشمس لتأخذ قسطا من النور، وأنا أتحدث عن النور بمعناه الرمزي وليس فقط النور بمعناه العادي. نعم.
تسمح لي. We'll come back to your sources. I think it's a very important part of your project. But I am struck by the way you have entitled your book, الطعام والكلام, so food and words, not الطبخ والكلام, or not cuisine and words. Because while you describe an Arab culture that goes from North Africa through the Mashriq, what we all know from our travels through this region is how the cuisine of the Arab world changes from place to place. That there are many differences in the way in which food is prepared, the specialties of each region. So I would like you to describe for us the difference between the common Arab culture around ta'am, food, even where you have the different Arab cultures of cuisine, of tabkh.
صحيح. ف نحن لا يمكن أن نقول إن الطبخ العربي أو الطعام العربي هو طعام واحد، بل هو يختلف ويختلف بحسب البيئات وكل بيئة. وأحيانا هناك بعض الأشياء المؤثرة في 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 الطعام وفي الطبخ، قربه أحيانا من البحر يؤثر جدا. فإذا كان البلد قريبا من يقترب من البحر تجد هناك نوع من الانفتاح على على الطبخات. من بيئات أخرى تجد أن المادة الأساسية مادة أسماك بشكل كبير جدا، وفيها تنويعات تدخل في تنويعات متعددة، على عكس المناطق التي تكون في الصحراء مثلا تجد اللحوم. في الثقافة العربية هناك لحم الجمل. نعم، لحم الجمل الذي لم يعجب لأنه لم يعجب كسرى، سنعود إليه، لأنه لم يعجب كسرى فقال له أنه يعني بدل أن هذا اللحم ليس جيدا. على كل حال في في مناطق معينة يوجد يوجد مثلا في في الصحراء لحم الجمل، لحم الضأن، لحوم أخرى، وبالتالي تختلف. في مناطق جبلية نجد نوعا آخر من 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 الطعام، نجد الطعام الدافئ أكثر. لماذا؟ لأن مناطق برودة، فبالتالي البيئة أحيانا مؤثرة جدا على تفضيلاتنا الطعامية وعلى ما نختاره من 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 مأكولات. هذا العامل الأول. العامل الثاني كذلك هو كلما انفتح البلد، أي بلد، على ثقافات أخرى، الأكيد على أن هذا الانفتاح سيفيده بأن تكون هناك أطباق جديدة، وأحيانا هذه الأطباق الجديدة يدخل عليها تعديلات معينة. فبالتالي داخل هذا الفضاء ككل هناك أطباق كثيرة جدا. للإشارة فقط أنه إذا أردنا أن نؤرخ، واسمحوا لي أن أتكلم عن كلمة تأريخ في حضرة الدكتور يوجين،
أهلا وسهلا،
وهو علم في هذا الباب، اسمح لي فأنا أقولها مازحا. أقول إذا أردنا أن ننظر إلى المسار الذي مر منه على الأقل الغذاء في الثقافة العربية، مر من مسار الطبق الواحد إلى مسار الأطباق المتعددة. في البداية كان هناك الطبق الواحد فقط، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه في مرحلة البداوة كان هناك شح في الطعام في البدايات الأولى. نعم، كانت هناك يعني لم يكن هناك يعني كانت الموارد قليلة، وبالتالي كان الناس يعني يأكلون أشياء قليلة. على كل حال بعد ذلك بدأت بعض الرخاء، وبدأت يعني بعض الأمور أخرى تنفتح، العالم ينفتح، فوصلنا إلى الأطباق المتعددة. فعلى كل حال هذه فقط أمور يعني تقريبية، لأنه يصعب الحفر في، لذلك سميت الكتاب حفريات، يصعب الحفر في الحقيقة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن التاريخ لم يؤرخ المؤرخون بشكل كبير جدا لهذا للحياة اليومية. لدينا مشكل في الحقيقة، أحيانا نؤرخ للأحداث العظام، للحروب، للأشياء التي تشكل حدثا بارزا، ولكن ننسى هذا اليومي الذي نعيشه باستمرار، لأن من كثرة قربنا منه يصبح مألوفا وهو في الحقيقة غير واضح. هذا الذي يكون قريبا منا نعتقد أنه عادي وواضح، وبعد مدة ستأتي تحولات، ستأتي أجيال جديدة ستغير من أطباقها، من نمط أكلها، ولن تكون لدينا تدوينات أو كتب لهذا المسار الذي مر منه الطعام.
One reason why clearly the judges loved this book is because Dr. Saeed is able to bring the flourishes of rhetoric to his own writing. He is not only a scholar of Arabic rhetoric or balagha, but is able to write in such a way that even as a non-native speaker of the language, I'm able to sit back and appreciate just the cleverness of the turn of phrase and the beauty within which the text itself has been written. But that comes from a long engagement with the textual tradition of the classical Arabic or literature. And I'd like you to talk a little more about the sources you draw on to craft this Arab culinary culture. If you could describe to us just what are like the great classics of Arabic writing. Are there key books that really stand out for you as the most important texts for anyone who studies this subject? And don't go into poetry yet. We're going to come to that next.
نعم. إذن فعلا هناك نصوص كثيرة جدا تلقى منها هذا الكتاب. مصادر أساسية ومهمة جدا. المثير أو الإشارة الأولى التي أتقاسمها معكم، أغلب الكتب التي تناولت الطبيخ أو الطعام أو الأكل مؤلفوها مجهولون. نعم. وهذا يطرح سؤالا على الباحث، لماذا؟ لماذا لا نجد ذكرا للمؤلف؟ هل هناك حياء من أن يتكلم الرجل عن الطعام وهو المؤرخ؟ لأنها فقط افتراضات. هل الطعام، هل هذه الكتب هي عمل جماعي وليس عملا فرديا؟ هذا سؤال آخر كذلك. إذن علينا أن نشاغب، لأن هذا مثير. أول شيء أثارني وهو كثرة الكتب التي تناولت الطعام. تجد عناوين حتى في المخطوطات إذا عدت إليها، تجد عناوين ولا تجد تحت الاسم مؤلف مجهول غير معروف. بعد مدة بدأت أبحث في هذا الإشكال. أولا وجدت أن أول من كتب هذه الكتب أو الكتب الأولى، كتاب الطبيخ هكذا بهذا العنوان، كتب أكثر من كتاب، كتاب الطبيخ. هذه الكتب كتبت في البداية للملوك والحكام، كتبت إليهم الوصفات. وسأتي إلى، ربما إذا أتيح للكلام، أن أتحدث عن علاقة الحكم أو الحكام بالطعام. هذا موضوع على كل حال مهم جدا. فبالتالي كان فيها نوع من السرية، هذا تقدير آخر. فكان لابد أن يقدم الكتاب أولا ولا يهم هذا الذي كتبه. بعد مدة سنجد أن هذه الكتب سيبدأ في قراءتها كل الناس، ليس الملوك والحكام فقط. وهنا سيظهر الاسم، في هذه المرحلة سيظهر الاسم، لأنه لم يعد الأمر سرا كما كان في السابق. الآن أصبح الأمر مشاعا وعاما، فبدأوا يكتبون، يعني تكتب بعض الأسماء. الكتب كثيرة جدا، وهناك كتب للأسف الشديد مخطوطة، ما زالت مخطوطة. هناك كتب خلطت بين الأدوية والأطعمة، لأن هناك تصور في الثقافة العربية القديمة على أن طبيعة الأطعمة أو الأطعمة لها طبيعة دوائية استشفائية، وهذا نعرفه اليوم بشكل كبير جدا. التركيز على بعض الأطعمة له أثر على الصحة الجسدية على كل حال. هناك كذلك فصول من كتب، يعني أجزاء من كتب تناولت هذا الجانب، وهي في كتب الأخبار. المقصود بكتب الأخبار في الثقافة العربية هو الكتاب الذي يجمع كل شيء، يجمع الأدب، يجمع التاريخ، الجغرافيا، يجمع الدين، يجمع الحكم، يجمع الأشعار، يجمع كل شيء يجمعه ويقدمه، مثل كتاب عندنا في الثقافة، الكتاب المغربي على كل حال، العقد الفريد، العقد الفريد لابن عبد ربي. عودوا إلى هذا الكتاب، هو كتاب هذا النوع، ولاحظوا التسمية الجميلة جدا، العقد الفريد. العقد الفريد أي أنه يقدم هذه الأشياء المشتتة، هذه الجواهر المشتتة، يعيد تنظيمها على شكل عقد. ويقدمه للناس ليقرؤونه. هو في الحقيقة عقد على عنق الثقافة العربية، عقد رائع جدا لابن عبد ربه، وضعه على عنق الثقافة العربية، ويحتاج هذا الكتاب إلى. إذن قلت بأن هذا الطعام لا يوجد، أو الكتب أو المؤلفات التي ألفت في هذا الجانب هي إما أنها تخصصت في هذا الجانب، والجميل جدا وهي تكتب، أنا أتحدث عن كتب الوصفات المطبخية، هذه قديمة جدا، ربما بدأت في القرن الثالث أو الرابع للهجرة، الموافق للقرن العاشر، الرابع العاشر ميلادي. في العاشر الميلادي، في القرن العاشر الميلادي، نجد وصفات مضبوطة. أنا توقفت عند هذه الوصفات، ماذا لاحظت؟ لاحظت أنها تكتب بلغة أخرى غير اللغة التي يكتب بها الأدباء والشعراء والحكام، لا هي لغة أخرى مختلفة، لغة أخرى فيها أفعال مضبوطة ليس فيها خيال. مثلا يقول لك يؤخذ من المادة الفلانية كذا من الغرامات، ثم يضاف إليه كذا ثم كذا، ثم يطهى على نار قوية، ثم وبعد نصف ساعة يؤكل. أفعال عجيبة جدا. وهذا أعطاني، أطرح لدي سؤال آخر. نحن كنا نتصور أن اللغة العربية أو أن الكتابة العربية تكتب على نمط عالي واحد، وهذا الأمر ليس صحيح، تكذبه مثل هذه الكتب. هذه الكتب التي تدخل في مرحلة أخرى، هي مرحلة الكتابة العلمية الوظيفية الدقيقة التي لا يحتملها لها أكثر من وجه، بل عندها وجه واحد ودقة واحدة، وتكتب بالفعل المبني للمجهول، يؤخذ ويفعل، دائما تجد هكذا، دائما فعل مبني للمجهول وليس الفعل المبني للمعلوم، يعني أن الفاعل لا يهمنا الفاعل، المهم هو التركيز على العملية والتركيز على الموضوع وطريقة العمل، ولا يهم من هذا الذي يقوم بهذا العمل. أجد أن هذا الجانب اليوم في ما يكتب الآن في كتب الطبخ الحديثة يعني شيء يتوافق معه، فكيف فكر هؤلاء منذ زمن بعيد أن يكتبوا بهذه اللغة الدقيقة الوظيفية التي تعبر عن المقصود بدقة كبيرة؟
When I get a book, I always go to the back to see what it's based on. And the delight on going to the back of At-Ta'am wa-Kalam to find that the bibliography is called in Arabic Matbakh al-Kitab, the kitchen of the book. I've never seen that particular figure of imagination before, but it tells you something of the spirit within which the book was written. And if we pass for a moment from the precision of the texts that you've just described for us, written in this very different language, there is also the very literary language of poetry, which is another important source. I don't know about you guys, dear audience, but I find that when I hit the poetic parts in an Arabic book, I get left behind. That the precision with which it is written is so difficult for the non-native reader that it's quite tough. So I wanted to give my dear colleague Tash Kandura a fighting chance tonight. Before we came to you, I mentioned this interest I had in the way in which poetry is used as a source for writing this book, and that I was going to ask first Dr. Said to talk a bit about the poetics of food, of cuisine, and then maybe you could share with the audience some examples of the poetry where even if we don't speak Arabic well enough to follow, we'll hear the music of the poetry. And then, alas, Portage, for you to translate for us the beauty of the poetry. So, Could you talk to us about poetry as a source for writing on food in Arab culture?
نعم شكرا. في البداية ذكرت شيئا لابد ربما أن أشاركه مع الزملاء، شيء يتعلق ببناء الكتاب. تكلمت عن مطبخ الكتاب
في البداية.
نعم نريد أن نفتح شهيتهم لقراءة الكتاب إن شاء الله. فالكتابة وجدت بعدما تداخل عندي الطعام والكلام، وجدت أن الكتابة هي طبخ، هي عملية طبخ. إذا كان الطاهي يختار بعض المواد ويضعها على نار معينة لتؤدي إلى أكلته، الكاتب ألا يقوم بهذا الأمر كذلك؟ يقوم بهذا الأمر، فهو يختار المعلومات والأفكار واللغة والمفردات ويطبخها ليس على نار الخبرة
جميل
لينتج لنا خطابا. احنا في ثقافتنا العربية، وأكيد أنه حتى في الثقافة الإنجليزية وثقافات أخرى سيكون هذا الكلام، نقول القارئ عندنا في عباراتنا العادية نقول أنا قارئ نهم، حتى العبارات التي نستعملها من الأكل قارئ نهم، القارئ الذي يأكل الكتب. فلذلك فعلا أن الذي يكتب هو طباخ، إن لم تكن طباخا لا تستطيع أن تكتب. طباخا تعرف متى تضع الملح، الملح يشبه إلى حد ما، الملح والسكر يشبه إلى حد ما الأساليب البلاغية، هذه النكهات تشبه الأساليب البلاغية، تعطي للطعام رونقا. هذه التوابل هي كذلك عندنا في البلاغة وعندنا في الأدب شيء نسميه بالتوابل الأدبية، وهي هذه الصور وهذه الاستعارات والمجازات وغير ذلك من الأساليب الفنية والأساليب البلاغية. هذه الفكرة ظلت مسيطرة علي، فوجدت نفسي وأنا أكتب قلت ما دام الأمر كذلك، هناك تشابه بين عملية الكتابة وعملية الطبخ، فهل أستطيع أن أوفق في أن أكتب أن أبني الكتاب على هذا الأمر؟ فكانت المقدمة باسم المقبلات أو المفتحات، لأن كل كتابة هي مفتحة شهية. ثم الفصول سميتها الأطباق، أنا أقدم الآن وجبة، والخاتمة اسمها تحلية، هكذا كتبت. ولائحة المصادر والمراجع مطبخ الكتاب. فكل هذه لاحظوا معي بأن الأمور أصبحت متداخلة ومتناغمة، وأنا لا أفرض الطعام على الكلام أو الكلام على الطعام، بل هما كأنهما أخوين، واحد يعين أو صديقين، واحد يشبه الآخر. نعود الآن إلى الشعر وإلى الأدب.
Yeah, because one of your poets you describe as شاعر النهب.
نعم.
So the poet of like ravenous appetite. And this is Ibn Rumi. So
Ibn Rumi.
Tell us more about Ibn Rumi.
نعم. للإشارة أن الشعر العربي اهتم اهتماما كبيرا جدا بالطعام، وصف الأطباق، اهتم بالبخلاء وطعامهم القليل، وقدم صورا من السخرية مضحكة جدا وعجيبة جدا، وتحدث عن الذين يأكلون بشراهة، وصورهم تصويرات يعني راقية جدا، وتحدث عن الكرماء الذين يقدمون الطعام. إذن وبرز من هؤلاء الشعراء ابن الرومي. ابن الرومي هذا شاعر استثنائي في الشعر العربي، كان يمضي في السوق لم يكن مثل أولئك الشعراء الذين في الأعلى ينظرون إلى المواضيع الكبرى، إلى الفكر والفلسفة وغير ذلك. لا، كان هو ابن الحياة، ابن السوق، وكان يلتقط، يجد في السوق موضوعات شعرية، وهو يعبر من السوق. مرة، ربما سنقدم مثالا، مرة كان أمام، وجد نفسه أمام خباز، وحاول أن يصور بلقطة سينمائية نادرة في الحقيقة، حاول أن يصور كيف ينطق، كيف السرعة التي يقوم بها هذا الخباز في تحويل الكرة إلى خبزة أو إلى رغيف. فيمكن أن نقدم لكم بالعربية وسيترجم الأختاج
بالصفحة
بالفرنسية. نعم، صفحة هي ربما شوف الصفحة، الصفحة 154. يقول ابن الرومي: ما أنسى، لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء مثل القمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. تبدو الصورة يعني جميلة وراقية، وأن الشاعر لديه كاميرا ينظر من خلالها إلى هذا المشهد، يصور كاميرا زوم، يركز بشكل كبير جدا على هذا عملية التحويل بسرعة من العجين ككرة، كيف يتحول العجين ككرة إلى رغيف كورقة يشبه القمر في السماء.
Can I ask for another one? Because you describe Al-Ma'mouni as Sha'ir al-Tabkh, so the poet of food.
نعم.
How does Al-Ma'mouni come to earn this respect from you?
نعم. اسمح لي ممكن أن أضيف إضافة صغيرة بالنسبة لابن الرومي. آمل أن تعود إليه، شاعر كبير. تصوروا معي أنه كان محبا للأكل، وحبه للأكل لم يكن فقط على مستوى الحياة اليومية، بل نقله إلى الشعر. فتجد أنه يتحدث عن التفاح، ويتحدث عن الموز والحلويات بشكل كبير. هو في الحقيقة شاعر حلويات بي 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 بلا نقاش. والمهم والخطير أنه سيموت لأنه تم أنه أكل حلوى فيها سم. نعم، لأنه كان هجاء، كان يخاف منه الناس. مرة أحد الحكام، لأنه يخاف منه، أعطاه حلوى فيها سم. كانت هذه هي نهاية حياته لأمر ما، يعني عاش حياة كلها حلويات وأكل، ومات كذلك انطلاقا من هذه الحلويات التي أمتعته في الحياة، هي التي كانت سببا. نمر الآن إلى شاعر آخر هو المأموني. للإشارة، هذا الشاعر غير معروف حتى في ثقافتنا العربية، فآمل إذا كنتم يعني تهتمون بهذا الجانب، يعني هذا شيء يعني راقي ورائع جدا.
بالصفحة،
صفحة 188، يقول: لا تدني مني الملحة إن شبته من الأباظير بألواني ووجهه أبرص ذو غشة بين تآليل وخيلاني فإنني أحسب أني متى أدنيته مني أعداني وهاته أبيض ما إن له في عرصة الصفحة من تاني فهو متى أفرد من صاحب إدام زهاد ورهباني. فلاحظ هذا التركيز على الملح فقط، أن يكون الملح موضوعا. نعم، يعني هناك الملح، وكيف أنه اختار أن يكون الملح غير مخلوط بأشياء أخرى، بالأباظير الأخرى، وتصور أن هذا الملح يمكن أن يكون معديا له إذا كان غير خالص. وهذه الصورة على كل حال عجيبة. أعتقد هناك ترجمة للأبيات أم بعد؟ كأني سمعت.
سمعت. يا سمعت الترجمة للأبيات.
نعم.
من قبل.
أنا.
Dr. Saeed, I think all of us in this audience who have either lived in or traveled in the Arab world will have experienced the richness of hospitality that comes with food. We have been treated to the biggest, the best meals as visitors to people's homes. I would automatically associate food with hospitality in Arab culture. So one of the fun counterintuitive things in your book is where you talk about tatfil, which is to say the abuse of hospitality, the unwanted guest who takes food from their host almost as an act of, well, plunder, an akil al-manhub, you know. And so the phenomenon of the anti-hospitality or the anti-culture is a part of the history of food as well. So I don't think we know as much about that as we do about hospitality. Tell us more about, you know, al-tatfil.
نعم. في الثقافة العربية هي ثقافة كرم. وسأعطيكم السبب. في البدايات الأولى دائما لاحظوا معي على أننا نظل نحافظ على جيناتنا الأولى، على ذلك الماضي لا يموت، يبقى معنا، يأخذ صورا أخرى، ألبسة أخرى، ولكن لا يموت. في الثقافة العربية كانت فقط الصحراء، وكان إن لم تتقاسم أكلك أنت مع الآخرين أنت مهدد في صحراء واسعة، مهدد بالموت. فبالتالي أعتقد هذه البدايات الأولى للكرم، لا بد من مشاركة الطعام مع الآخرين. ثم تنوصيت هذه المرحلة وجاءت مرحلة أخرى على كل حال، ولكن بقي دائما ذلك الكرم الشديد جدا عند العرب. كذلك الرجل الشريف، الشرف يرادف الإطعام. هناك قولة سأقولها لكم لأحد الكبار يعني الحكماء في الثقافة العربية، يقول: ما ساد منا إلا سخي على طعام. السيادة السياسية لا تكون إلا بالسخاء بالطعام. وبالتالي عندما يأتيك، وما زالت الآن في مناطق، خصوصا أنا أتكلم عن المغرب مثلا، سيكون من العيب إذا جاء الضيف أن يأكل شيئا قليلا، لا بد أن يأكل أكثر من طبق. وأحيانا المائدة المغربية تجد أن فيها يعني عليك أن تبحث أولا عن كم من كم من غطاء السر الأول. فكل هذه الأغطية كل غطاء يساوي طبق. فبالنسبة للكرم بالنسبة لهذه الثقافة هو كثرة الأكل تساوي الترحيب الشديد، كأنها عبارة، كأن الأكل يتكلم. عندما أقدم لك أكلا كثيرا فأنا أقول لك أرحب بك بشدة، هكذا الأطباق تتكلم حتى ولو لم تأكل لا يهم. صحيح هذا له وجه آخر، الإسراف وكذا له وجه سلبي صحيح، ولكن هكذا الثقافة في كل بيئة لها ثقافتها وتفسرها تفسيرها الخاص. عليك أن تقتر من من المأكولات وأن تقدم المأكولات أول شيء على العين أن ترى، لا ترحب أنت فقط بالتحية، لا، عليك أن ترحب بالمائدة. المائدة كذلك هي تتكلم وتقول بأننا وأنت قادم إلينا وقد علمنا أنك تأتي منذ البارحة أو ربما يومين ونحن نحضر لك الأكل، معناه هذا أننا نقدرك أكثر، هكذا تقول هذه الثقافة. بالتالي بل أكثر من ذلك أن في، اسمحوا لي أشارك معكم حتى يعني يكون شيء من مشاركة الثقافة المغربية. في الثقافة المغربية في اللهجات، اللهجة المغربية، تجد الأطعمة والحلويات والأشربة في كلام الناس وهم لا يتكلمون عن الطعام. يقول لك مثلا، نقول للطفل الصغير حلو، وليس مادة، ليست حلويات تضاف، ولكن هذا تقدير على أن الحلو، ما دام الحلو في الأكل شيء محبب ولطيف فننقله إلى ذلك الطفل اللطيف. هناك بعض الناس الذين لا نحب كلامهم، نقول له أنت فلان أو فلان لا يبلع، كأنه بمثابة أكلة لا تقبلها الذات. فأنت تعبر عن الأطعمة للطعام عن توصيفاتك للناس. ومثلا إذا قال لي أحدهم نكتة لا تضحك، نقول في لهجتنا المغربية نكتة حامضة، مذاق الحموضة، نفعل هكذا. فكذلك هذا الشخص يقول نكتة لا قيمة لها فهي نكتة حامضة. أكثر من ذلك، الخبز في الكلام المغربي شيء لا حصر له من الدلالات. نقول فلان مثلا، نقول فلان عنده خبزة كاملة، قد تبدو غريبة، هذا عبارة استعارية تبدو غريبة، ما معنى عنده خبزة كاملة؟ أي عنده الرضا التام. نقول فلان يبحث عن قطعة خبز، لا نعني بها يبحث فعلا عن قطعة خبز على المائدة، لا، يبحث عن عمل. الخبز هنا أصبح مرادفا للعمل وللعيش، ولذلك المصريون يقولون عن الخبز العيش، فيربطون، فكأن الخبز يساوي الحياة، وهي مسألة فقط، هي مسألة رمزية. ونقول كذلك، نحن نذكر الخبز، لن ننتهي إذا توقفنا عند هذا المكون. نقول بعضهم في الدعاء على شخص آخر يقول له أرجو من الله أن يعطيك خبزة لم تعجنها يد ولم تراها عين. خبزة أسطورية هذه، خبزة غريبة، لم تعجن ولم تراها العيون، يعني كأن أعطاك الله سر من الأسرار، وكأن هذه الخبزة قد عجنها الإله. إذا كانت اليد والعين وغير ذلك مرتبطة بالإنسان، فكأن يعني إذا تعمقنا في 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 هذا الجانب، وبالتالي في ثقافتنا المغربية هذا الاحتفاء، هذا الاحتفاء الكبير، وأنا أكيد على أنه يوجد في ثقافتكم كذلك هذا الجانب، ولكن فقط نتقاسم هذا الأمر. فالأطعمة تسربت، وتلك قرص الخبز تدحرج وبدأ يتدحرج في كلام الناس، ولم يعد يعبر عن ذاته فقط، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الحياة، عن السلوك، عن حتى الفواكه كذلك. الفواكه كذلك حاضرة بشكل كبير جدا في 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 الكلام المغربي والكلام العربي، وعندها رموز وترميزات. وأنا قد وقفت في الكتاب عند رمزية الخبز، وعند رمزية النار. وتصوروا مع أن العرب في القديم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا على شيء يشعلون نارا ويرمون فيها الملح، فتسمى عندهم نار المهول، تصبح هذه النار، وهذه النار تكون عهدا، عهدا لا يجب أن تخل به.
Dr. Saeed, it just remains to thank you for sharing with us the fruits of so many years' research. A book which has been celebrated by women and men of letters across the Arab world, that you bring to us from Morocco, a vision of scholarship that engages people from around the world, that, as you've seen from the reaction of our audience, that we all can relate to a culture of food as part of a shared culture, different, diverse, but something we all relate to in both its symbolic and its actual meanings. Actual in the sense that it's now 6:40. We've been talking about food for an hour and 40 minutes, and everyone's going to be hungry for their dinner. That hunger you have inspired. And so I would like to just invite our audience to join me in giving the warmest Middle East Center thanks to Dr. Saeed.